يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ولا نزال في الكلام على لطائف من سورة الفاتحة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ورحى العبودية تدور على خمسة عشرة قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب واللسان والجوارح، وعلى كل منها عبودية تخصه، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. القلب له خمسة، واللسان له خمسة، والجوارح لها خمسة، فهذه 15 قاعدة. انتهينا من الكلام على أعمال القلب أو عبودية القلب. نأتي الآن إلى عبودية اللسان والجوارح. فقال رحمه الله: فصل. وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبها النطق بالشهادتين، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن، وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر بقوله ربنا ولك الحمد بعد الاعتدال، وأمر بالتشهد، وأمر بالتكبير. ومن واجبه رد السلام، وفي ابتدائه قولان: ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وأداء الشهادة المتعينة، وصدق الحديث. وأما مستحبه فتلاوة القرآن، ودوام ذكر الله، والمذاكرة في العلم النافع، وتوابع ذلك. طبعا لما ذكر الواجبات ماذا قال؟ قال: تلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن. هذا في الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. وهنا قال: فتلاوة القرآن من المستحبات، أي ما عدا ذلك، بأن يكثر من تلاوة القرآن، فهو من أرجى العبادات المستحبة. قال: ودوام ذكر الله، بخلاف الأذكار الواجبة في الصلاة فإنها واجبة. قال: ودوام والمذاكرة في العلم النافع، المذاكرة في العلم النافع كذلك تدخل في العبادات المستحبة التي تقوم باللسان. قال: وتوابع ذلك. وأما محرمه، أي الأمور المحرمة على اللسان، فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله، كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها، وكالقذف وسب المسلم، وأذاه بكل قول، والكذب، وشهادة الزور، والقول على الله بلا علم، وهو أشدها تحريما. أقول: من أين أتى ابن القيم رحمه الله تعالى بأن القول على الله بلا علم من أشد هذه الذنوب تحريما؟ من قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذا قال بعض أهل العلم: هذه الآية تدرج الله عز وجل فيها من الأدنى إلى الأعلى، فالأدنى الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم يليها في الإثم البغي بغير الحق، يليها في الإثم درجة، يعني أعظم من ذلك درجة، الشرك بالله، يلي ذلك درجة أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال رحمه الله: ومكروهه التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح متساوي الطرفين على قولين ذكرهما ابن المنذر وغيره. أحدهما أنه لا يخلو كل متكلم به إما أن يكون له أو عليه، يعني الكلام اللي أنت تتكلم به إما أن يكون لك أو عليك، وليس في حقه شيء لا له ولا عليه. واحتجوا بالحديث المشهور وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. وأقول هذا الحديث تكلم عليه بعض العلم وضعفه. قال واحتجوا عليه، يقول ابن القيم، بأنه يكتب عليه كلامه كله ولا يكتب إلا الخير والشر. وقال الطائفة بل في الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح، قالوا لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي وهذا شأن المباح. والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما مرجوحة، لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح، فإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أقول هذا حديث حسنه بعض أهل العلم. وأكثر، يقول ابن القيم، وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم، طبعا هذا حديث معاذ. وكل ما يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا، فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح، وهذا بخلاف سائر حركات الجوارح فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا تكون إلا مضرة، فتأمله. أقول لعله يقصد رحمه الله تعالى بالضرر الذي يلحق بالكلام على افتراض كونه مباحا لا له ولا عليه المحاسبة عليه يوم القيامة، فإن الله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن العبد يحاسب على كل لفظ، لأن الآية هذه عامة، فالعبد يحاسب على كل لفظ يتلفظ به. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت، فالكلام إما إذا كان خيرا راجحا فقله، وإما عدا ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على لزوم الصمت، وفيه الحث على الانشغال بما ينفع. قال فإن قيل فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل، قيل حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها عبث مرجوحة لا تفيده فتكون عليه لا له. فإن قيل فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم، قيل لا يلزم ذلك، فقد يكون الشيء مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة. وهذه يعني من الأمور الأصولية، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لها مثلا، قال فقد يكون الشيء مباحا أو واجبا ووسيلته مكروهة، كالوفاء بالطاعة المنذورة وهو واجب، مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه، وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة، وهذا كثير جدا. فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. أقول ولذلك أخواني الأفاضل ينبغي للمسلم أن ينتبه لقوله ولعبودية الله عز وجل له على لسانه، ولا يكون ذلك إلا بالانشغال بالطاعات وتعويد اللسان ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والانشغال بالعلم وبالخير الذي يعود على الإنسان نفعه، مع تقليل المخالطات التي لا تنفع بل تضر. فإن كثرة المخالطة تؤدي إلى كثرة الكلام، وإذا كثر الكلام كثر سقطه، وكثر ما لا خير فيه. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في بدائع الفوائد، ذكر فيها أنه قال: إن فضول المخالطة، يعني المخالطة الزائدة عن الحد المطلوب، قال: إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام، متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. أحدها من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله تعالى، العلماء بالله تعالى وبأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله. هذا الصنف الأول. القسم الثاني قال: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته. وهم من لا يستغنى عنه مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها. فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث. وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد من أن تحصر عليه الدين والدنيا أو أحدهما، فهذا إن تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم. القسم الرابع: من مخالطته الهلاك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. المقصود من هذا أن كثرة المخالطة تؤدي إلى كثرة الكلام، والعبد لا بد أن يتفكر في الكلام الذي يصدر منه، لأنه سيحاسب عليه يوم القيامة، وربما تكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها في الجنة درجات، وربما تكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا، وكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فصل. وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى 25 مرتبة أيضا، إذ الحواس 5 وعلى كل حاسة 5 عبوديات. الحواس هنا يقصد السمع والبصر ونحو ذلك، وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه محل سؤال يوم القيامة تسأل عنه. قال: فعلى السمع وجوب الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام، واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماء. ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من رده أو الشهادة على قائله أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك. أقول هنا فائدة يحتاجها المسلم، وهو عدم الدخول على أهل البدع والاستماع إليهم، فإن الاستماع إليهم محرم ويفضي إلى مرض القلب والدخول في الشبهات. وبعضهم بعض الناس يقوده الفضول إلى استماع إلى أهل البدع، خصوصا مع انتشار قنواتهم على الشبكة والدخول في مهاترات معهم دون علم للأسف الشديد. فإن أهل البدع كالعقارب يندسون في الرمل، فإذا تمكنوا لدغوا، كما ذكر ذلك أهل العلم محذرين منهم. فليعلم أن الاستماع لهم وحضورهم محرم إلا لفائدة، والفائدة هذه ترجع إلى أهل العلم وأهل المصلحة، اللي لهم مصلحة من استماع أقوال هؤلاء المبتدعة أو أهل الأهواء والبدع للرد عليهم وللتحذير منهم. فلذلك لا تلقي سمعك لمن كان منحرفا عن شرع الله حتى لا يمرضك أو لا يعديك بمرضه. قال: وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره ولا يحب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق الله، لحق لله يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه. وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب اللاتي تخشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدعو إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداوات ونحوها. وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو كالعود والطنبور واليراع ونحوها. ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات، فحينئذ يجب لتجنب سماعها وجوب سد الذرائع. ونظير هذا المحرم لا يجوز له تعمد شم الطيب، وإذا حملت الريح رائحته وألقتها في مشامه لم يجب عليه سد أنفه. طبعا هذا يقصد ماذا؟ في لعله في حال الإحرام. ونظير هذا نظرة الفجأة لا تحرم على الناظر، وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها. وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض. والمكروه عكسه، وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه، لأنه يشغلك، أقول لأنه يشغلك عن المستحب وعن الواجب، وربما أوقعك في الحرام. ولذلك أنا أنبه إخواني الأفاضل وأنبه نفسي وإياكم إذا الحذر من وسائل التواصل، فإن الإنسان يبدأ في البحث والاستماع لبعض المقاطع التي هو في غنى عنها في الحقيقة، وقد تكون من المباحات، ولكن يظهر له من المقاطع بعد ذلك ما يوقعه في الحرام، فيستهون الأمر ويقع في الحرام بعد ذلك، بل يستسيغه، وهنا يمرض ويمرض قلبه ويوقعه في الشهوات، ولا يشعر أنه يتمادى في مرض قد يطغى عليه ويحبب إليه الملذات المحرمة، خصوصا وأن هذه وسائل التواصل في زمننا لا قيد عليها ولا رقيب، إلا ما في قلبك من خشية الرحمن وخوفه. ينبغي للمسلم أن يكون مستيقنا اطلاع ربه عليه وهو ينظر إلى هذه المحرمات، فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فعليك أن لا تتمادى في متابعة وسائل التواصل، واحذر منها فإنها ممرضة مهلكة. قال: والمباح ظاهر أو استماع ما لا فائدة فيه ولا شر، فتركه كذلك أولى. قال: وأما النظر الواجب، النظر وهو بالبصر، فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، وهو العلم الواجب الذي يتعلم المسلم منه أمور دينه الإيمان وما لا يتم إيمانه إلا به وما لا يتم فرضه إلا به كالصلاة والصيام ونحوها مما يتعلمه. قال: والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها أو يستمتع بها والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك. والنظر الحرام النظر للأجنبيات بشهوة مطلقا وبغيرها إلا لحاجة، كنظر الخاطب والمستام المشتري الذي يقوم السلعة اللي هو السوم، والمعامل طبعا هذا متى المستام في الرقيق، بيع الرقيق الذي يظهر، والمعامل والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم. هذا نظر الحاجة، الطبيب ينظر للمرأة يكشف عليها ينظر للحاجة. هنا والله أذكر بعض كبار السن من العجائز ممن لا شهادة لديها لكن كانت تعظم الحجاب وتعظم السترة، وقد دخلت على إحداهن رحمها الله من أرحامي كبيرة في السن، فوجدتها وقد شقت الثوب في يدها في جهة الساعد جهة ضرب الإبر في يدها اليمنى أو اليسرى لا أذكر، وقد شقت ثوبها. فقلت لها: يا فلانة لما فعلت هذا؟ قالت: طلب مني الطبيب أن أكشف عن يدي ليضربني الإبرة، وكان رجلا، فشققت مكان ضرب الإبرة. فأقول رحمها الله لم تكن فقيها لكنها عملت بقواعد الفقه، فكشفت عن العورة بقدر الحاجة وآثرت شق ثوبها في هذا المكان على أن ترفع ثوبها أو وتكشف كامل يدها. وانظر اليوم إلى حال بعض النساء اللواتي يذهبن إلى السوق وهن مشمرات، أتكلم عن حتى بعض المحجبات، بعض النساء المحجبات هداهن الله تساهلن في الخروج بملابس تحت العباءة ليست بجيدة بحجة أنها تلبس العباءة في على هذه الملابس، ولكنها إذا صعدت إلى السيارة انكشف ساقها، وهذا للأسف الشديد رأي عين في الشوارع، وإذا أشارت بيدها انحسرت العباءة عن ساعدها وعن يدها وتنكشف ربما إلى مرفقها ثم تسارع بتغطيتها. فلما كل ذلك وأنت قد أمرت بالستر؟ فينبغي للمرأة أن تحافظ على سترها إذا ما خرجت. قال رحمه الله: والمستحب النظر في كتب العلم والدين الذي يزداد به الرجل إيمانا وعلما، والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين، والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. أقول قوله والمستحب النظر في وجوه العلماء الصالحين والوالدين، أقول الله أعلم لم أطلع على دليل على هذا الاستحباب، والله تعالى أعلم، لأن الاستحباب إخوان الأفاضل حكم شرعي لا بد له من دليل، وحسب علمي لا دليل على ذلك، ومن كان له علم مزيد علم في هذا فليتحفنا به. قال: والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. والمكروه قال: فضول النظر التي لا مصلحة فيها، فإن له فضولا كما للسان فضول، وكم قادت فضولهما إلى فضول عز التخلص منها وأعيا دواؤها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. أقول وذكرت لكم منذ قليل أن من فضول النظر التي تؤدي للتهلكة اليوم النظر في وسائل التواصل كالنظر في تويتر أو الانستغرام أو السناب وغيرها، مع أن السناب أنا قد أصور فيه بعض المقاطع، ولكن للأسف يعني جربت الدخول فيه والتصفح يؤدي بك للوقوع في النظر في بعض المحرمات، ليس المكروه وإنما المحرمات. لذلك اللي يستعمله يستعمله للحاجة ثم يتركه. كذلك الانستغرام، متابعة المقاطع هذه تفضي بك إلى، خصوصا في مسائل البحث، تفضي بك إلى الوقوع في الحرام ولا بد. فاكتفي بمن تتابع، فإذا كنت تتابع الانستغرام فتابع أهل الخير وتصفح ما يطرحون، ولا تتوسع في ذلك، ولا تدخل في مسائل البحث والنظر في كل ما يطرح في هذا البرنامج، فإن فيه الغث والسمين، فيه النافع والضار. قال: والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل ولا الآجل ولا منفعة. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات، وهي قسمان: عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقع عينه لم يكن عليه شيء وذهبت هدرا، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته. هو يشير الآن إلى ما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن رجلا طلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. ثم قال ابن القيم: وإن ضمنه بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النص أو تأوله، وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله، كعورة له هناك ينظرها أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في الاطلاع عليها. وأما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوف الموت، فإن تركه حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد وطاووس رضي الله عنهما: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك على أصح القولين، وإن ظن الشفاء به فهل هو مستحب أو مباح والأفضل تركه، فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. والذوق الحرام كذوق المطعوم الحرام والسموم القاتلة وكالذوق الممنوع منه للصيام الواجب. وأما المكروه فكذوق المشتبهات والأكل فوق الحاجة، وذوق طعام الفجاءة وهو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه. وذوق طعام الفجاءة هو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه. فهذا يقول ابن القيم أنه من المكروه أن تدخل على إنسان وهو يأكل فتفجأه ثم تأكل معه. وكأكل أطعمة المتبارين في الولائم والدعوات ونحوها. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين. أقول: والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره. والمتباريان قال: هما المتماريان المتباهيان. وجاء في النهاية في غريب الأثر: هما المتعارضان بفعلهما ليعجز أحدهما الآخر بصنيعه، وإنما كرهه لما فيه من المباهات والرياء. قال: وذوقي، يقول المقيم: وذوقي طعام من يطعمك حياء منك لا بطيب نفس. والذوق المستحب أكل ما يعنيك ما يعينك على طاعة الله عز وجل مما أذن الله فيه، والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل فينال منه غرضه، والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به من الشارع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال: والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. أما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم، فالشم الواجب كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة، وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه، أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملكه. ومن هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم في التقويم والعيب ونحو ذلك. وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المغضوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. وأما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس وينشط النفس للعلم والعمل. ومن هذا هديه هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل خفيف المحمل. والمكروه كشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك. والمباح ما لا منع فيه من الله ولا تبعه ولا تبعه، ما لا منع فيه من الله ولا تبعه ولا فيه مصلحة دينية. وأما تعلق هذه الخمس بحاسة اللمس، فاللمس الواجب كلمس الزوجة حين يجب جماعها، والأمة الواجب إعفافها، والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات، والمستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله، والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة، وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه. ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له. ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين، ولمس فخذ الرجل إذا قلنا هي عورة. والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. وهذه المراتب أيضا مرتبة على البطش باليد والمشي بالرجل، وأمثلتها لا تخفى. فالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب، وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف، والصحيح وجوبه ليتمكن من أداء دينه ولا يجب لإخراج الزكاة، وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر. فأختصر لكم حتى لا أطيل عليكم المجلس. قال: والحرام كقتل النفس التي حرم الله قتلها. هذا في ماذا أخواني الأفاضل؟ لا يزال الكلام على حاسة اللمس. لمس. قال: والحرام كقتل النفس التي حرم الله قتلها، ونهب المال المعصوم، وضرب من لا يحل ضربه، ونحو ذلك، وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنرد أو ما هو أشد تحريما منه عند أهل المدينة كالشطرنج وغير ذلك. قال: وأما المكروه فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة ما لا فائدة في كتابته ولا منفعة في الدنيا والآخرة. والمستحب كتابة كل ما فيه منفعة في الدين أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده، إلى آخر كلامه. وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجماعات في أصح القولين. والحرام المشي في معصية الله، وهو من رجل الشيطان. وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمسة بالركوب أيضا، فواجبه الركوب في الغزو والجهاد والحج الواجب، ومستحب الركوب للمستحب في ذلك ولطلب العلم وصلة الرحم إلى آخره. وحرامه الركوب في معصية الله، ومكروهه الركوب للهو واللعب، ومباحه الركوب لما لم يتضمن فوات أجر ولا تحصيل وزر. فهذه 50 مرتبة على 10 أشياء: القلب والسمع والبصر واللسان والأنف والفم واليد والرجل والفرج. طبعا لم يذكر الفرج هو، والاستواء على ظهر الدابة ونحو ذلك. ما ذكرته لكم وإن كان مختصرا، اختصرته لكم اختصارا بعضه طبعا، القصد منه أن العبودية لله سبحانه وتعالى تتحقق للعبد في جوارحه بعلمه، بأن يعلم ما هو الواجب عليه في كل عضو من أعضائه، وما هو المستحب، وما هو المباح، وما هو المحرم، وما هو المكروه. فإذا علم ذلك وبادر إلى تحقيقه دخل فيما ذكره رحمه الله تعالى في الفصل السابق، وهو ماذا؟ مرتبة أو مراتب إياك نعبد علما وعملا. فعلمك يقود بك إلى العمل، والعمل ينقسم إلى قسمين: يجعلك من أصحاب مرتبة اليمين، أو من أصحاب مرتبة المقربين. فكل ما ذكرته لك، ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، هو على سبيل المثال، ولا يتحصل لك ذلك إلا بالعلم. فكلما زاد علمك يفترض أن يزيد عملك، لأن العلم غاية والعمل، لأن العلم وسيلة لتحقيق ماذا؟ العمل. فالعمل هو المطلوب، والعلم وسيلة لتحقيق هذا العمل. وفقني الله وإياكم لكل خير. أكتفي بهذا القدر، وبهذا ننتهي من ما ذكره رحمه الله من لطائف في تفسير سورة الفاتحة. الآن من المجلس القادم سيبدأ ابن القيم رحمه الله يتكلم على منازل إياك نعبد، التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله. فسيتكلم على هذه المنازل، وأنا إن شاء الله تعالى ألخصها حتى لا نطيل عليكم في المجالس. فسيذكر أعمال القلوب من الخوف والتوبة والإنابة والاستعانة والفرق بين بعض المسائل، أمور يحتاجها المسلم، ونلخص كل منزلة من هذه المنازل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حتى تتحصل لنا الفائدة. والسابق أنا قرأته بمزيد تفصيل وبيان للحاجة إليه، ولذلك اضطررت إلى قراءته كاملا مع اختصار يسير. أما في المرتبة أو في المرحلة القادمة فسنلخص الكلام ونأخذ بزبدة المبحث ونقرأها بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.